ما لا نفهمه لا بالعربي ولا بالإنجليزي. سو اعذرونا لم نفهم ماذا كتبتم وماذا قررتم. إما اكتبوا باللغة العربية أو اكتبوا باللغة الإنجليزية. Either write in Arabic or write in English because we cannot understand Danish. جزاكم الله خير. Okay. The question: Can the Sharia be established in the West? Why not? So this is my beginning. So if you are really, you want to say to me, you believe the Sharia is not suitable for the West, only for the East. هل يقول أبا أحمد الذي لا أعرفه ولا يمكن يعرفني إلا بالاستماع إلى بعض كلماتي هنا وهناك، أو ما يقوله الأحباب والخصوم، هل يقول أبو أحمد بأن الشريعة لا تصلح للغربي إنما هي فقط للشرقي؟ Does Abu Ahmad say the Sharia is not suitable for the West, only suitable for the East? Is that's really what he said? I want to know his stand, because it is really, we maybe really have a problem of Aqidah before we start, because I don't know the Aqidah of Abu Ahmad in this topic, very important. Alright, as far as HT is concerned, are deviant from the Nahj of As-Salaf, حزب التحرير ضالين عن نهج السلف، وهذا معروف، وعندهم إرجاء في الإيمان، وكذلك عندهم تفويض في الأسماء والصفات، وهم ليسوا على مدرسة أهل السنة والجماعة. فضلالات حزب التحرير عن منهج أهل السنة والجماعة وعن نهج السلف معروفة. أما حزب اللات وهو حزب شيعي في لبنان معروف أيضا بضلالاته، ومعروف بأنه ينتمي إلى الشيعة الاثنى عشرية، وغلاة الشيعة الاثنى عشرية رافضة، والرافضة طائفة شرك، ونكفر أعيانهم ونكفر غلاة الإمامية الاثنى عشرية، أو حتى من يدعي من الشيعة بأنه بأقوال الرافضة، نبقى نجهل ونحذر الناس منه، فإذا ظهر منه من أقوال الرافضة نكفره. هذه عقيدتنا، ولذلك لا علاقة لي لا بحزب التحرير ولا بحزب اللات في لبنان. فهذا حزب ضال مضل، وقد والى الكفار في قتال المسلمين، فلذلك هل هذا الأمر فيه مشكلة؟ هل تعتبر أنه بمجرد أنني طلبت حماية شخص ما بعينه من المشركين، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما طلب دخل في حماية المطعم بن عدي وهو مشرك، ودخل الصديق رضي الله تعالى عنه في حماية مشرك بن الدغنة، ودخل عثمان بن عفان في حماية أحد المشركين، هل هذا يعني إذا دخل في حمايته في وقت رخصة شرعية من دون مداهنة، هل يعني هذا أنه قد فعل إثم ومعصية؟ نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أقول لفلان شكرا على معروف ما، لا يعني أنني أشكر على مذهبه ولا على عقيدته ولا على ما هو عليه. فموقفي الثابت أن حزب التحرير هو حزب إسلامي ضال عن نهج السلف، وعليه مآخذ كثيرة، وأنا أكثر من تكلم عن مآخذ حزب التحرير. فيما يتعلق بحزب الله اللبناني، هؤلاء أيضا من المدرسة الإمامية الاثنى عشرية، والوا النظام البعث في قتال المسلمين فكفرتهم، وحتى مؤخرا من 7 أشهر كفرت حسن نصر الله علنا، وسبب توقيفي مرة أخرى، وسبب تأخير محاكمتي، ولكن هذه كلمة حق لا بد منها. أما في موضوع أبو أحمد، أنت أجبته على هذا السؤال، أجبني، هل تقول أنت بأن الشريعة غير صالحة للتطبيق وللدعوة لها في الغرب أو في أي بقعة من بقاع الأرض؟ أفدنا أخي وخذ الوقت.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أما بالنسبة لما قلته عن الشيعة فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولكنك تحدثت وقلت ولكن ليس الموضوع موضوع التحدث عنهم، ولكن مسألة تطبيق الشريعة في الدنمارك والسعي إلى تطبيق الشريعة في الدنمارك، هذا هو السؤال أخي. فهم، أنا أقول بأن الشريعة تطبق أينما كانت وهذا واجب شرعي وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن هل السعي هو أن الإنسان يسعى حتى يطبق الشريعة في الدنمارك وهذا بغيتنا وهذا ما نريدنا؟ هذا هو السؤال أخي. أنا ما أستطيع، النظام عندي ما يقرأ العربي، سامحني، فلقت لك حتى تبين هذا الموضوع وهذا النقاش الذي دار بيني وبين الأخوة. هل واجبنا الشرعي الآن أن نسعى وراء تطبيق الشريعة في الدنمارك؟ تفضل أخي.
بارك الله فيك أخي الكريم. إذن أنت تتفق معي، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وهي التي كلفنا بها، وهي الأمانة التي حملها الله للإنسان في هذه البسيطة. الحل فيما يتعلق ما ذكرته عن حزب التحرير وعن الشيعة، هذا الأمر فقط لأن أحد الأخوة طرحه على اللوح لأبين موقفي منه، بارك الله فيه. الآن الأولوية في حمل الدعوة إلى الله، لا شك الذي عليه أهل السنة والجماعة أن ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، فإن هذه الدعوة الأولى، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، وهذا واجب علينا أينما كنا. الآن أسلوب الدعوة هو الأسلوب الشرعي بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس هناك خلاف بيننا على أن أوجب الواجبات وأول الواجبات وتاج الواجبات دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، وهذا هو عمل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الناس إلى توحيد الله، اعبدوا الله أي وحدوا الله، هذه هي الدعوة كما حصل مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فكان أول شيء أمره بأن يدعو الناس إليه أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فهذه متفقين عليها وليس هناك خلاف في المسألة، لكن الموضوع وما هو من تقبل هذا التوحيد والتزم به، أليس مكلف بعد ذلك هو بأن يلتزم بتفاصيل الشرعية والأحكام الشرعية والواجبات الشرعية من دعوة وأمر ونهي وعمل لإقامة الدين؟ هذا هو الأمر. الآن هل هذا أولوية في الدنمارك أو أنه أولوية في الحجاز مثلا؟ لا شك بأن العمل مجدي أكثر في بلاد المسلمين، ولا شك بأن الواجب أداءه في مكة أجزى من أداء دنمارك، وكذلك من يصلي في الحرمين أو يصلي في المسجد الحرام صلاته وأجرها أكبر من صلى في مسجد من مساجد أوروبا أو غيرها، ولكن يبقى يجب عليه أن يصلي، ويبقى يجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر. الآن بالحكمة والموعظة الحسنة لمسألة أخرى، هذه مسألة نسبية الآن، أن الناس قد تختلف ما هو الأسلوب الأحكم والأمثل، نقول نعود إلى الكتاب والسنة وندرس السيرة النبوية ونتعلم ونقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم أخي عمر. بالنسبة لما قلته أنا أوافقك القول 100%، ولا يوجد بيني وبينك خلاف في هذا المنظور، ولكن ما يدور على الأنسنة بين الشباب أنهم يريدون فقط الدعوة، وتكلمنا عن مسألة الهجرة بأن لابد أن يهاجروا، ونعلم أن لا توجد دولة تحكم بشريعة الإسلام، وقد تحدثوا بما أدلاه الشيخ أبو محمد المقدسي، والشيخ أبو محمد المقدسي صديق لي وأعرفه ويعرفني، وأعرف وأعلم قوله فهو ينصح بالدعوة إلى الله وهذا ما نقول به ولله الحمد والمنة نحن ندعو في أوروبا وفي غيرها منذ سنوات طوال وندعو الناس إلى عقيدة التوحيد وندعو الناس إلى أن يتبرأوا من كل ما هو كفر وشرك وهذه عقيدتنا وبينا موقفنا لله الحمد والمنة من الفرق الضالة المضلة نعم نحن نتكلم عن الأولويات وأنت قلت يا أخ عمر بأن الأولويات في بلاد الإسلام وهذا قول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني عند الشيخ أبو قتادة الفلسطيني كتاب يسمى الجهاد والاجتهاد لا أعلم إذا قرأته وإن كنت لم تقرأه فأنصحك بقراءته فهو تكلم عن مسألة تطبيق الشريعة في دار الردة وهو بلاد المسلمين الأصلية وأرجو منك أخي عمر أن توضح لهؤلاء الشباب أن الإنسان ليس بقيمته بالاختيار لأن نحن دائما نقول الهجرة من دار الكفر إلى بلاد الإسلام أهون ضررا على الإنسان وأسمى له وأحفظ له ولعرضه وأنت عشت في أوروبا وتعلم الضرر الذي وقع علينا وتعلم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال من عاش بين ظهراني الكفار أشرب من عاش بين ظهراني الكفار أشرب فيها مخاطر على الشباب وقالوا بالنسبة للدعاة الذين يدعون إلى الله لابد أن يكون على علم ووقاية بهذا الدين من فروعه من أصوله وفروعه وهذا ليس موجودا عند الشباب أخي عمر ولهذا السبب حصل الصدام وسببت وطعن بي وشهر بي من قبل هؤلاء الصغار السن وهذا لا ينبغي ولأني أن لما دعوني إلى هذه المناظرة فحببت بها وظننت أنك تقول كما يقولون لأن يوجد مشكلة في فهم الكلام أخي عمر وأنت ما كما تقوله هو ما أقوله أنا ولكن هؤلاء لم يفهموا كلامك فأرجو التوضيح لهم بالإنجليزية أخي عمر حتى يتبين أننا موافقون في الرأي بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير وأقول الله أكبر الله أكبر
الله. بارك الله فيك أخي أبا أحمد وجعل ما تقول في ميزان حسناتك والله الذي لا إله إلا هو لا أختلف معك في كلمة واحدة قلتها في هذا المجلس فالأمر الغريب أنني توقعت أنني سأتحدث إلى جامي أو مدخلي توقعت أتحدث إلى من يترك أو من يرفض الهجرة إلى بلاد المسلمين والانخراط في فريضة الزمان وهو الجهاد في سبيل الله يعني الله أكبر كنت قد أخذت فكرة تختلف تماما عما أسمع الآن أستمع إلى من يتكلم أمامي وكأنني أجلس بين يدي الشيخ أبا قتادة فقد الله أسره فهذا مما سمعناه منه على منابره وخطبه ومما قرأناه حتى من كتبه وهو علامة عصره أحسبه كذلك والله حسيبه مع أني لا أدعي بأنني كنت من تلامذته وإن كنت قريبا نظرا للظروف الأمنية كانت محاطة تحيط العبد الفقير وتحيط بالشيخ أبا قتادة فرق الله أسره فيما يتعلق بالعيش بين ظهراني المشركين الأصل أن الإسلام يحرم هذا الأمر وهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند أهل السنة والجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنه يتبرأ ممن يعيش بين ظهراني المشركين في قوله أنا بريء مما يقيم بين ظهراني المشركين ولذلك لم يرخص أحد من أهل الإسلام أن يكون المسلم يعيش في دار كفر أصلية وبين ظهراني المشركين وهو مطمئن آمن هذا الكلام غير صحيح يحتاج إلى رخصة ولم يرخص أهل الإسلام الإقامة بين ظهراني المسلمين إلا فقط لصنفين الصنف الأول المسلم المظاهر بدينه الذي يتبرأ منه مما هم عليه من شرك وكفر وقوانين وضعية ويصرح لهم بالبراءة من باطلهم ويدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى الحق وبكلمة يعني أوجد هو الملتزم بالعقيدة لأمته ولدينه مع إظهار العداوة والبغضاء بحسب قدرته عندما يعيش بين ظهرانيهم مترخصا، ولا أقول أنه يعيش بين ظهرانيهم من دون رخصة شرعية تأسيا بالأنبياء. فالأنبياء عندما كانوا بين ظهراني المشركين وقبل أن يظهرهم الله ماذا فعلوا؟ أعلنوا البراءة، يعني إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ولذلك هذه العداوة والبغضاء تستمر حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا التوحيد هو المطلوب في عندما نريد أن نعيش بين ظهرانيهم يجب أن نتبرأ من الشرك ونظهرهم العداوة والبغضاء، وإلا يجب علينا أن نهاجر، فماذا نفعل في ديارهم؟ لذلك معنى إظهار المسلم لدينه عندما يعيش مترخصا بين ظهراني المشركين هو أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه يرفض يتبرأ من معبوداتهم، كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بين ظهراني المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن الآيات تحدث صراحة أنه يخاطبهم بأنهم كافرون. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يظن البعض جهلا منه أن المراد بإظهار الدين يعني أنه يصلي ويذكر شعائر الإسلام ويصوم ويزكي. لا، الأمر يعني ليس المقصود، بل صرح أن المقصود هو التصريح للكفار بالعداوة، كما احتج خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على مجاحد الذي كان يقيم بين ظهراني الذي ظهر فيهم مسيلمة الكذاب بين ظهراني من ادعى النبوة، وكان هناك له أتباع، وكان مجاعة موجود، وكان كذلك عدد من المسلمين موجودين، ومجاعة كان سيد في قومه، وكذلك كان معه بعض المسلمين منهم ثمامة ومنهم اليشكري. فما احتج عليه خالد بن الوليد عندما قبض عليه أن تقبض عليه، فقال له مجاعة: إن لي في الإسلام بيعة. قال: بدلت يا مجاعة، أي بدلت وغيرت، لأن رضي العيش بين ظهراني من أظهر الكفر، وسكت على مسيلمة الكذاب، سكت على الذي ادعى النبوة، ولم يظهر مجاعة البراءة منه من أتباعه، ولم يظهر العداوة، ولذلك ألقى القبض عليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لم يعامل ثمامة واليشكري معاملته لمجاعة، لأن ثمامة واليشكري مثلهم كمثل أبا قتادة رحمة الله، يعني أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يفك أسره، أظهر العداوة والبغضاء للطواغيت. ولذلك هؤلاء الطواغيت هم أدوات وأخزام وعملاء بأيدي الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية بأيدي الصليبيين، فقام أسيادهم بالتوجه ضد حملة الدعوة الذين أظهروا العداوة والبغضاء، فأخذوا يحاربوننا، منا من نفي ومنا من اعتقل ومنا من سجن ومنا من إذن هذه الحالة. أما بالنسبة لموضوع الهجرة، الهجرة واجب على كل مسلم، خاصة ممن يعيش بين ظهراني هؤلاء المشركين، إلا المظاهر بدينه أو المستضعف. هذا هو الصف الثاني، المسلم المستضعف. هذا المسلم المستضعف جاءت فيه رخصة شرعية، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء فقط الذين استثناهم الله عز وجل من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا بسبب عجزهم عن الهجرة، عدم معرفة سبيل الخروج، بسبب أنهم لا يعرفون كيف يصلوا، أو أن بلادهم دار ردة كما هو الحال الآن في زمننا هذا، أن البلاد هي دار ردة، وهذه دار ردة صارت خطر كثير. وللأسف في زمن الغربة وفي زمن غربة الدين وفي زمن الشرك والكفر والبهتان والردة والبهتان أصبح الحليم فينا حيران، يحتار إلى أين يخرج. ولكن الذي استثني من عذاب الله أو من وعيد الله بقوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذا هنا فقط الاستثناء، إما إظهار الدين كما فعل الأنبياء بعيشهم بين المشركين، وإما أنهم يهاجرون أو أنهم ضعفاء. ودليل الضعفاء، ولكن الله عز بصيرا. ففي هذه الحالة وبهذا الدعاء استثناه الله عز وجل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الاستثناء فقط لمن أظهر دينه أو من كان ضعيفا وليس قادرا على الهجرة، أما ما عدا ذلك مأواهم جهنم وساءت مصيرا والله أعلم. إذن هذه المسألة، وأقولها بالإنجليزي: My dear Muslim brothers, obviously the brothers here are really saying certain things. We have agreed upon everything we said from the beginning. I was surprised that he did not say anything which I disagree with. I was surprised really to hear that he has the same aqidah which really we believe about rejecting the tawaghit and about making hijrah to Bilad al-Muslimin is fard unless really we have the divine permit. I was surprised to hear that he did not say that the Sharia is not suitable. He said Sharia is suitable for every place, but the priorities is to be in Darul Ridda, or where is Bilad al-Muslimin, the Muslims' homelands. So that is the priorities. But the situation we are talking about now, not that. The situation is how to make hijrah, how to prepare ourselves for hijrah. So now my question will be to him, and I'm going to speak it now in Arabic. It is really, what about those people who are living, 80 million people in the West? What they should do? Now, سؤالي لك أخي الكريم، بقد اتفقنا على هذا الأمر، وأن دعوة التوحيد هو أوجب الواجبات، والتوحيد ودعوة التوحيد أمر شامل، ولكن ماذا عن 80 مليون مسلم الذين يعيشون في الغرب؟ هل يعطلوا واجباتهم وهجرتهم، يعني ندعوهم إليها، يعني غير قادرين عليها لأسباب متعددة، لأسباب الحدود والفيزا وغيره؟ أفدنا بارك الله فيك، لأن هذا نحن ما نعاني منه. أما موضوع الأولوية، لا شك بأن الأولوية في بلاد المسلمين. تفضل أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي عمر، الكلام الذي قلته فيه كلام طيب ومبارك. وأما بالنسبة لما قلته، فالأصل كما تحدثت معك أن لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين، وأنا لله الحمد والمنة من الذين تربوا على يد المشايخ، ومنهم الشيخ أبو قتادة، ومنهم الشيخ أبو محمد المقدسي، وغيرهم من الدعاة والعلماء الذين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. ولكن المشكلة أخي عمر سطرها الشيخ أبو محمد المقدسي في رسالته للأخوة في بلجيكا، حيث قال لهم أن الإنسان يحرم عليه إذا أقيمت دولة الإسلام أن يعيش في بلاد الكفر، وعليهم العودة إلى بلاد الإسلام، وهذا أنت توافقني على ذلك. ولكن قال: لابد للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام من الشباب الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على مستوى علمي وشرعي وفقهي وفكري. وهذه الأمور سطرها، وأنا أعلم أنك تقول بذلك، ولكن للأسف أخي العزيز، الأخوة للأسف هنا في الدنمارك ليسوا على هذا المستوى، بل تجد أنهم ينبذون الناس ويكشرون في وجوه الناس ولا يعاملون المسلمين معاملة حسنة. وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. واستعملوا ألفاظا أخي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من السب والشتم علي، وهذا أنت لا ترضاه لنفسك. فأرجو أن توجه هؤلاء الأخوة بأن يحترموا طلبة العلم الذين يسعون ولا تبصرة الناس بدين الله عز وجل. فأنا لله الحمد والمنة ممن وقف أمام هؤلاء الذين يدعون إلى الديمقراطية من المعممين في هذه البلد منذ 15 سنة، وكلهم كانوا صغار السن أنذاك. حتى أعود إلى ما أقوله لك بالنسبة لسؤالك: ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في بلاد الكفر؟ والله أخي، يترتب عليهم بحسب حالهم. فهناك الذي يستطيع أن يذهب إلى بلاده ويعمل ويكون مناصرا لدينه هناك، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمثالنا كما تعلم حالنا، لا نستطيع أن نخرج من هذه البلاد إلا بإذن من قبل هذه الدولة الكافرة اللعينة. إذا تسنى لدينا ذلك، فنحب أن نعود إلى بلاد المسلمين حتى لا تزداد آثامنا إثما مما نراه من المناظر المقبحة من المناظر التي لا يتسنى للإنسان أن يصرف النظر عنه. بالنسبة لهؤلاء المسلمين يجب أن يعملوا بإظهار دينهم وأن يقوموا، ونحن ندعو الناس حتى قلنا وتعجب منها بعض الناس أن صلاة العيد واجبة، فتعجب كثير من الناس وقالوا كيف تقول بذلك؟ قلت من مبادئ إظهار الدين لا بد من صلاة العيد وأن تكون في العلن لا تكون في السر، ولا بد للإنسان أن يحضر ويتوجب ذلك على المسلمين. أخي لا بد من الهدي الظاهر على المسلم، لا بد من الإنسان أن يظهر هذا الدين وهو دين الحريف، ولا بد للإنسان أن يتبرأ من المشركين براءة تامة لا تعذبها أحد، ودروسي مسجلة أخي، وممكن للأخوة أن وخطبي حتى العربية كذلك مسجلة، نبذت الشرك ونبذت أهله، وممكن أن أرسل لك عندما تكلمت بالانتخابات في اللغة العربية، ولا مانع عندي أن هذا الأمر يصدر. الحمد لله رب العالمين، قلناه مرارا وتكرارا ووقفنا أمام هؤلاء المجرمون ولله الحمد والمنة، حتى أن وقفنا والأخوة يستطيعون أن يثبتوا لك ذلك بأني أنا لله الحمد والمنة من وقف أمام هؤلاء الذين نسميهم الدعاة المدرن، الدعاة المدرن الذين يدعون الناس إلى أن يندمجوا مع المجتمع الدنماركي وينخرطوا في مخرطة الديمقراطية وما شابه ذلك، ونحن لله الحمد ضد هذه الأقاويل كلها. بالنسبة للمسلمين فعليهم التمسك بالدين، وأعلم أن الكثير من هؤلاء الناس لا يستطيع ذلك، فواجب شرعي عليهم أن يهاجروا حتى يحفظوا أبنائهم، لأن بلاد الإسلام يبقى فيها العرف السائد كما تعلم. يعني مثلا في لبنان، وأنا من لبنان وأعرف لبنان جيدا، أنت لو تسكن في بيروت ممكن أن يهدر دينك، أما إذا سكنت في صيدا أو سكنت في طرابلس فتلك البلاد أو تلك المدن فيها خير كثير، أليس كذلك؟ أتوافقني الرأي أم ماذا؟ فأنت تعلم أن البقع لها دور أخي، وكثير من الناس في هذه البلاد قد لا يسكن مع المسلمين أو لا يستطيع أن يجلس مع المسلمين، فلا بد أن ينحازوا مع بعضهم بعض وأن يدعوا إلى الله، وإن مكن لهم الهجرة أن يهاجروا إن استطاعوا ذلك، ولكن الفتن هنا كثيرة أخي. أعلم أن هناك من المسلمين، وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر دينه والصحابة الكرام، هذا لا أخالفك فيه، وهذا ما تقوله أنا أقوله لله الحمد والمنة، ولكن المشكلة أن الأخوة بدأوا بالصراع وقالوا لابد أن نجعل مناطق فيها تحكيم بعض الشريعة، وأظهروها على التلفاز وتحدثوا هكذا أن نريد نحن شريعة زونة، أي مناطق تكون فيها تطبيق الشريعة، ولا يوجد لديهم شوكة، وقلنا لهم هذا ما تقولوه ليس بصحيح، كيف تريدون التطبيق وأنت ليس لكم شوكة وليس لكم جهد؟ وأنا كنت في تلك المنطقة وأوقفتني الشرطة، فلم أرى أخواني حتى ينصروني في تلك المناطق. فأخي عمر يعني أرجو منك أن توضح لهؤلاء الشباب أنا ما عليه، ممكن هم لا يفهمونني، وأن توضح لهم أن ما نقوله هو قول الحق ولله الحمد والمنة، وأرجو أن تفهمهم مسألة توقير الإنسان لما يكون إنسان على نفس المنهج ونفس العقيدة، وأن يحترموه وأن يقدروه، وعدم استخدام الألفاظ البذيئة. أخي لابد أن تعلمهم أن يتعلموا الدين، وليس التعلم فقط من نهج واحد، ولكن أن يتعلموا من الإخوان، وهنا يوجد لله الحمد كثير من الشباب من يعلمون هذا الدين وهذا الفهم الصحيح. أخي بارك الله فيك، فتفضل الله قتلك.
جزاك الله الخير أخي أبا أحمد، وأنا يعني صراحة مستغرب لأنني ما أسمعه منك كلام يعني لا يمكن لأي إنسان من أهل السنة والجماعة أن يختلف معك، فهذا ما هو عليه سمت وصفات وأخلاق من هم من أهل السنة والجماعة. لكن المسألة الآن في أحداث تذكرها أنت أنك تعامل معاملة سيئة. أنا لا أعرف بهذا الأمر، أول مرة أسمعه، وهذا لا يجوز شرعا، خاصة لمن هو على نفس المنهج. حتى ولو اختلفنا في بعض الوسائل والأساليب التي يسعها الاختلاف، فهؤلاء الحري بهم أن يعلموا أن احترام العلماء والرجوع إلى العلماء هذا أمر يعني واجب عليهم. وأنا أصدقك أخي الكريم، لأن الأصل في المسلم براءة الذمة، ولا شك يعني لك باع في الدعوة إلى الله، وعلى هؤلاء الشباب أن يستمعوا وأن يتعظوا وأن يتعلموا من 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 مشارب أهل السنة والجماعة، وليس من مكان واحد. فيما يتعلق بموضوع الهجرة، أنا في البداية يعني أصدقك القول أنني خرجت من بريطانيا بعد ما حدثت الشيخ أبا قتادة، كان في إقامة جبرية آنذاك عندما ألقي سراحه وحطوه في إقامة جبرية، فالتقينا في بيت أحد المشايخ، ولا يعني ليس السر، التقيت في بيت الشيخ أبو منتصر البلوشي آنذاك حفظه الله، وتحدثت مع الشيخ أنني سأخرج من البلاد، لأن كان هناك ترتيب قوانين وأحكام يعني يريدون فيها القبض على أربعة من رموز الدعوة، وقد ذكروها في أكثر من صحيفة، وكان المتآمر أدعياء ما يسمى الوسطية أو المودرن كما تسميهم أنت، هؤلاء المسلم مودرن الإخوانجية وغيرهم من الجامية، كانوا يحثون الشرطة البريطانية على إبقاء القبض على هؤلاء الدعاء، على رأسهم الشيخ أبو قتادة حق الله أسره. لذلك تفاجأت كثيرا، يعني حاولت أن أبلغ الشيخ رسالة أنني سأضطر للخروج، فإذا كان يعني يستطيع أن يفكر في مسألة، فقال لي لن يكون لي مكان آخر في العالم حاليا في ظرفه يمكن أفضل مما هو عليه، لأنه مطلوب في كل مكان، بينما وضعي كان يختلف تماما، كان ممكن لي أن أخرج. وخرجت بطريقة ليس بجواز سفر الحقيقي، جواز سفري كان محجوز في مبنى الأمن البريطاني، وبقي هناك محجوز ليومنا هذا، خرجت بطريقة تختلف تماما. المهم وصلت بيروت، وتفاجأ العالم بوصولي في إلى بيروت. كنا هنالك أما موضوع الهجرة، كنت رتبت موضوع الهجرة للشباب، واسأل الشباب ويعلموك في لندن أنه غادر منها العشرات إلى لبنان، وقررنا أن نعيش في بلد من بلاد المسلمين، لكننا حوربنا وحوصرنا حتى قبل أن نبدأ، لأن الأنظمة الوضعية ينظرون إلى الأوروبي الذي يحمل جنسية بريطانية، هم ليس عندهم جنسيات إلا بريطانية أو دنماركية أو جنسيات فرنسية أو جنسيات أمريكية، يعني ليس لهم أي تابعية يحملونها، فحتى يبرروا وجودهم هناك يدخلوا بدون تأشيرة، نعم، لكن بعد شهر يحاربوا، وقد ألقي القبض عليهم في لبنان، وتم ترحيلهم وتسفيرهم. وطبعا حاربني الشيعة الرافضة، اقتحموا بيتي وحرقوا سيارتي في منطقة دوحة الحص، عشت في منطقة في عرمون، قالوا هنا دوحة عرمون كلها سنة، اتضح بأن الشيعة قد أخذوا البلاد معظمها، فخرجت من بيروت مباشرة إلى طرابلس، ولكن عانيت من طرابلس أن معظم المخابرات وجهاز الأمن هم على هيئة مشايخ، على هيئة مشايخ، تجد شخص على هيئة شيخ وأنه سلفي وأنه جهادي، وهو إيش؟ شعب المخابرات، إما معلومات أو مخابرات. فألقي القبض على الشباب، ألقي القبض علينا، فشعرت بأن الشباب الذين أتوا للهجرة إلى هذه البلاد هربا بدينهم من هناك، وجدتهم يحاربوا هنا في دينهم وأمنهم هنا، بينما هناك ليس لا يحاربوا، بل هم عندهم رخصة ما دام يحملون الدعوة، وهم من أهل البلاد الأصليين. لذلك قلت سبحان الله، يعني جاءوا إلى بلاد المسلمين فسجنوا، فرمي من رمي في السجن منهم، وسفر من سفر، وحصل معي أنني اتهمت بتهم باطلة طبعا، وانتهت الأمر إلى محاكمة لم تنتهي حتى الآن محاكمتي. وهذه مسألة معروفة أحتسبها عند الله، ولكن يريد العلماني في لبنان التيار الطاغوت الصليبي اللبناني أن يكمم أفواه الدعاة، ويكمم من يحمل الدعوة السلفية الحقيقية، السلفية الحقة، السلفية التي تدعو إلى الله وتجاهد في سبيل الله لإسقاط هؤلاء الطواغيت وإقامة الدين. هؤلاء يحاربوا، وحتى أنصار الجهاد حتى عندما تعمل في الدعوة التحريضية التي هي يجب علينا في هذا الزمان أن نكون ملتزمين بها، لأن إما الجهاد باللسان بالحجة والبيان، وإما الجهاد بالسيف والسنان، وكلاهما توأمان لا ينفصلان، والأمر بحسب الاستطاعة. ولكن أنا أؤيدك على هؤلاء الشباب أن يصبروا وأن يعني يقدموا كل ما يستطيعوا من جهد من أجل أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين، لكن الواقع أنه فعلا يحاربوا، فعلا يتم طردهم. حتى آخر مرة جاءني أخوة إلى هنا، وصلت بهم إلى فقط إلى مكان أقرب إلى المخيم، فتم تطويق وألقاء القبض علينا. يعني حتى دخولي أنا كلبناني، يعني ولا أعتز بهذه الجنسية، أنا مسلم أقيم في لبنان، دخولي إلى مخيم فلسطيني فيه شبهة كبيرة، وأعيش حالة إقامة جبرية في لبنان، وأعيش حالة ضغط ومراقبة، الله المستعان. لذلك نعم، ممنوع الآن شخص مثلي، لا يمكن أن أسافر إلى بيروت من دون تلقين أن يتم سيارات خلفي. لذلك ما يأتي إلى هنا لطرابلس وينظر واقع العبد الفقير. وضعوا علي بلال دخماق، أحد منهم يعمل مع المعلومات، وكان مرافق داعي الشهال، سبحان الله، تورطت فيه، فلا أستطيع أن أخرج منه. فلما خرجت منه أخذ يبرز تكتب فيه التقارير. لذلك أخوك الآن عندي حكمين في القضاء، هذا القضاء الطاغوتي، حكم مؤبد مع الأشغال الشاقة، وحكم إرسال الشباب إلى أفغانستان والعراق واليمن. وهذا القاضي قاضي رافضي، القاضي العسكري العميد نزار خليل. فالظاهر الآن نحن الآن بين مطرقة بني علمان من جماعة الحريري وبين سنداني الشيعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا أتفق معك وسأعمل جهدي إن شاء الله وأبلغ الأخوة، لأن عليهم أن يفهموا أن ليس كل الناس هم المدرك مسلم، هؤلاء اللي بتسموهم اللي هم أدعياء، وليس كل الناس يدعون إلى الاندماج، بل إن الانفصال والمفاصلة ظاهرة في كلامكم وأقوالكم وأفعالكم إن شاء الله. وهذا ما أتمنى أن أستطيع أن أضبط الشباب، وأنا سأحثهم على حضور جلساتكم، وخاصة أنك تتكلم اللغة الدنماركية، فلماذا لا يدرسوا ويستمعوا ويتعلموا؟ يعني هذا الذي سأفعله إن شاء الله. أما موضوع الدعوة إلى الله، هذه كلها أساليب، ومن يجتهد في العمل في الأساليب يخطئ، ولذلك يحتاج إلى تصويب، ويحتاج أن نرشدهم ونصوبهم إن شاء الله. أما الهجرة أحثهم عليها وأستمر في الحث عليها، وإلى أن يهاجروا عليهم أن يظاهروا بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر استطاعتهم، والله أعلم. تفضل أخي الكريم، خذ الوقت.
بارك الله فيك أخي، ما تقوله أفلج صدري، وهذا ما نتمناه من الأخوة خاطبة، هو الاحترام والتقدير والعمل الجاد وفق المبادئ الإسلامية. أخي لله الحمد والمنة، نحن نناصر الأخوة المجاهدين، نحن نناصر أي جماعة تقوم بمنابذة الكفر والمشركين في دار الردة في بلاد المسلمين وأيضا في غيرها. أنت ملاحق في بيروت أو في لبنان، ونحن كذلك ملاحقون هنا، والكل يعلم أن المخابرات دائما ورائي في أي زاوية وفي أي مكان، حتى شل الحركة في مسألة الخروج من البلاد والعودة إليها. ولكن لله الحمد والمنة، نحن بصدد تعليم الناس الدين، فيوجد حلقات كثيرة، وهذا ما أقوم عليه بتدريس الشباب من العلوم الشرعية. ولله الحمد الآن يوجد ما يقارب 450 شريط باللغة الدنماركية أخي، قمنا بتدريس علوم القرآن، أصول الفقه، أصول التفسير، تفسير جزء عام حتى يفهموه بلغتهم. وكما تعلم أن هؤلاء لغتهم الأم هي اللغة الدنماركية، ولكن للأسف كما تعلم أنهم تربوا في الدنمارك، والدنمارك لا ترضع الناس إلا الكلام البذيء والأسلوب السخيف، لم يتربوا كما تربينا نحن على المبادئ الحسنة. وإن كان لا يوجد هناك فهم للدين، ولكن كان يوجد أخلاق، وللأسف كثير منهم أخي لا خلاق لهم. حتى بعضهم كتب إلي كلاما والله أستحي أن أقوله لك على هذه الشاشة، أستحي أن أكتبه وأستحي أن أقوله، لأن الرجل المسلم لا يتلفظ بتلك الكلمات البذيئة. وهم عندهم فهم خاطئ، وهذا أظن أن هذا الفهم يأتيهم لأنهم كلهم يقرؤون باللغة الإنجليزية ويقوموا بفهم المسائل على حسب الهوى، وهم يستهزئون. أنا عندما أحيلهم إلى مسائل أصول الفقه وأقول لهم قد نختلف في فروع المسائل ولكن في أصولها لا نختلف، وممكن أنا وأنت نختلف في بعض المسائل الفقهية، وهذا لا يفسد للود قضية، وهذا معلوم عند السلف والخلف. ومسألة دعوة الناس إلى الجهاد والقتال ومنابذة الكفار فهذه عقيدتنا، ندعو للمسلمين أينما كانوا، حتى جمعت الأخوة وهم يعلمون أني دعوتهم عندما توفى الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة، وأنا لا أرى، وأعلم أنك صليت أنت على الشيخ رحمه الله، وأنا ليس من مذهبي هو الصلاة الغائب، لا أخذ بهذا القول، وأعلم الخلاف الذي وقع بين العلماء في ذلك، وقلت لهم أنا لا أرى هذه المسألة، في ذلك لا أصلي على شهيد، وأعلم أن هناك من يقول بالعكس، وهذا لا يفسد الود قضية. فجاءوا الأخوة وعلموا مني، وعندما جاء هيثم الحداد وهذا المنافق الذي جاء من بريطانيا لعلك تعلمه، فهو جاء إلى هذه البلاد حتى يشجع الناس على الانتخابات، فصنعت ردا والأخوة جزاهم الله الخير وضعوه، وكان الرد على هذا المجرم الذي كان يدعو الناس ويحثهم على الانتخابات في هذه البلاد وغيرها. أما بالنسبة للشباب فهم شباب الانترنت أخي، فهؤلاء لا يجلسون إلا في الانترنت، وكذلك الناس بدأوا يشتكون منهم أخي عمر، وأرجو أن تكتب كل ما أقوله لك، وأرجو عندما تأخذ اللاقط لا تتكلم بالعربي، تتكلم لهم بالإنجليزي، وأنا أفهم بعض الإنجليزية يعني الحمد لله. فالمشكلة أخي قلة الاحترام مع الناس، مع المسلمين، مع الضعفاء. يوجد كثير من الناس أخي ما يعلمون شيئا عن الإسلام، يتعاملون معهم بجفاء بجفاء بجفاء. مسألة السب والشتم واستخدام ألفاظ لا تليق بالمسلم أن يستخدمها، عدم طلب العلم، حتى نحثهم على مسألة تعلم وأقلها أن يتعلموا قراءة القرآن باللغة العربية، بأن يقرأوا كتاب الله عز وجل، فهؤلاء لا يسعون، ولكن يستخدمون الإنترنت 24 ساعة على 24. ومسألة طلب العلم هذا فيه زهد تام، هذا طلب العلم عندهم فيه زهد تام، وهذا لا ينبغي أخي عمر. فأرجو أرجو أرجو يعني هذا رجاء المخل مني أنا العبد الفقير أبا أحمد في الدنمارك، أن تطلب من هؤلاء الأخوة أن يتقوا الله في المسلمين، وتكون دعوتهم سلمية مع المسلمين، ليس الأسلوب الزاجر مع الكفار يستخدم مع المسلمين، لأن نريد المسلم أن يعود إلى دينه، أي أن يفهم دينه، وننبهه في أمور أولويات، يعني هل الصلاة ليست من الأولويات أن نعلمه ونربيه؟ هل مسألة الصلاة في المساجد أخي لا يأتون إلى المساجد إلا نهار الجمعة؟ هذا مسائل غريبة جدا، والأخوة الذين يصلون في المساجد ليست أئمة بل أخوة من إخواننا لله الحمد والمنة، والمنطقة الذي يسكنون فيها يوجد عندهم مسجد ويصلي فيها أحد أخوان إخواننا يعني الحمد لله، لماذا لا يحضرون الصلوات الخمسة هناك أو على الأقل بعضا من الصلوات حتى يلطف بعض الجو، ويحضرون مع الجمعة والجماعات حتى لا يكونوا من الذين انفصلوا عن المسلمين؟ وأنا أخاف عليهم أن يصنفوا بأنهم خوارج أخي، والله هذا خوفي من هذا الأمر. وأنا تكلمت امبارح سجلت لي حديث عنهم، والله دعوتهم بالأخوة وأن نحبهم وأن نبديهم حتى عن إخواننا الذين هم من أشقائنا من أبائنا وأموالنا، لأنهم يدعون إلى الحق ونعلم أنهم، ولكن يخطئون الفهم، يخطئون الفهم، وهذا السبب بأنهم ينقصهم العلم الشرعي كلهم كلهم أخي، من كبيرهم إلى صغيرهم. لا أريد أن أستخدم أسماء حتى لا يعيب علي بعض الأخوة، ولكن أرجو أن تقدم لهم النصيحة الآن أخي باللغة الدنماركية، وأن تقول لهم هل أبو أحمد مبتدع؟ لأنهم قالوا عني أني مبتدع، وقالوا عني أني أنا لست شيخ ولا أفهم شيء في الدين، وأنا إنسان يعني لا يعني والله الواحد يتأسف أخي، والله يعني ما أستطيع يعني أن أقول هذه الكلمات البذيئة التي استخدمت، ولكن أعطيك اللاقط أخي الآن، أنت فهمت الموضوع، فأرجو أن تبين لهم بالإنجليزي، بارك الله فيك وجزاك الله الف خير. Brother Abu Ibrahim, would you please give Sheikh Umar the time he need to explain about what he want to talk to you in English? Please Don't count the time, just give him the time that he needs. Thank you.
Jazakallah khair, Aba Ahmad, wa ja'ala ma taqulu fi mizani hasanatika yawm al-qiyamah, wa ana sururtu wallahi bi an asma'a wa astami'a ilayk wa asma'a minka kalam la yakhruj hadha al-kalam illa من هو صاحب عقيدة سليمة وصحيحة وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة العاملين وفق المنهج السوي نهج أهل السنة والجماعة وأن نتبع العلماء. أنا بصراحة يعني أنا مستغرب يعني تتكلم عن أشخاص لا يصلون في المساجد ومساجدكم أنتم بالذات تتكلم عن أمور وحضور الجماعات واجبة وتتكلم عن أمور أنهم يزهدون حتى في موضوع قراءة القرآن أو تعلم الأحكام الشرعية وخاصة وقد سهل الله من أمثالكم أن يكون بين ظهرانيهم يعني يعيشون معكم فلماذا ونحن في أمس الحاجة إلى الدعاة وإلى طلبة العلم وإلى العلماء من أهل السنة والجماعة أن ينتشروا وانتشارهم يعني نادر في بعض الدول لأنهم يعيشون في إما في الدعوة والجهاد في سبيل الله في بلاد المسلمين أو أنهم يعني سجنوا وأسروا. فيما يتعلق في موضوع آخر وهو كان كلمني به أحد الأخوة أخي الكريم أنت تعلم أن هناك حسد بين العلماء وحسد بين أتباع العلماء للأسف يعني هناك تقليد أعمى وهناك من له غايات في نفسه ومؤخرا كان قد صور بعض الكلام نسب إليكم أنكم رددتم ما قاله دمشقية الشيخ دمشقية في بعض الأمور المتعلقة بالعبد الفقير. فيما يتعلق في موضوع الشيخ دمشقية ويعني والجبهة التي وصلت يسدها في الرد على الرافضة وفي الرد على الصوفية الغنوصية وفي بيان ضلالات حزب التحرير عن عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا الأمر لا أختلف فيه مع الشيخ دمشقية. الشيخ دمشقية للأسف يعني أخذ موقف أقرب إلى موقف الجهاز الأمني الجاري والمدخلي وهو معروف عليه في وكان يحذرني منه حتى أبا منتصر البلوشي. لذلك أنا مستغرب بصراحة أن بعض الكلام ردده هنا وهناك ويكذب في أمور كثيرة لكن لن أجعلها موضوع بحثي لكن حتى أنصحك في الله كما قبلت نصيحتك أنك فيما يتعلق في كلام العلماء عن بعضهم البعض التزم بعلمائك من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان دمشقية ممن تعتبره من العلماء الذين تستمع إليهم لأنك عندما ردت بعد ما قاله دمشقية وقعت في المحظور وقعت في أمر جعلت الأخوة يظن بأنك من أتباعي وأنا أشك أن من يتكلم الآن معي أبا أحمد يكون من أتباعي دمشقية مش معقولة لأنه هذا الأمر يعني مستحيل يعني هو رجل تبرأ حتى من أهل الجهاد تبرأ من الشيخ أسامة ليس من عمل الشيخ أسامة بل تبرأ تلفزيون المستقلة وأنا كنت أنا ذاك موجود يعني رجل له هجوم على أهل التوحيد والجهاد وعلى المجاهدين يجاهلهم يحقرهم ومسجل كل كلماته إنسى معلش هاجع عمر بكري العبد الفقير كان ضالا عن نهج السلف عندما كنت في ضلالاتي في حزب التحرير لو تكلم فيها ليلة نهار والله لا أهتم لأني كنت يعني على ضلالة عن نهج السلف لكن بعد أن هدانا الله عز وجل وأنا يعني اهتديت إلى نهج السلف أثناء لقائي للشيخ أبا قتادة فيما يتعلق بحزب التحرير وليس مع دمشقية. دمشقية لم ألتقي به في حياتي لم يتصل فيه في حياتي مع أنه يدعي خلاف ذلك لكن للأسف هو يسير مع شخص قريب لقريب من يعني أولاد أبي يعني والدي متزوج ثلاثة فعنده واحد وهؤلاء ليسوا ملتزمين ولكنهم يحاربون تحت هذا حرب داخلية بالعائلة فذاك يكذب على الشيخ دمشقية دمشقية ينقل لذلك يعني أنا تفاجأت الأصل أن التثبت من الدين فيما يتعلق بالأخوة سأحدثهم ولك أخي أن أكلمهم بل أن ألزمهم أيضا بالجلوس إلى يعني جلسات العلماء وحلقات العلماء وطلبة العلم وخاصة أنتم هناك موجود دير البيضلز honest brothers, I'm surprised. I really listening to a person, I disagree with him in anything he said. To be honest, I'm surprised. To what he's saying now to me, that is, there is a mistake you are really in your own delivering the da'wah. There's a world of difference between addressing non-Muslims and addressing Muslims. To address non-Muslims and you be harsh with them because of your presence in Darul Kufr and because you want to support the Muslim Ummah situations, that when you are really, that cannot be on the same style with individual Muslims. Individual Muslims, you need to know to bring them closer to you. Even individual non-Muslims, you want to call to see to the individuals in very, really, in the world of wisdom, the world of the fiqh, the world of the deen, and with a good style and means. If you are, Allah said to the Prophet Muhammad, if you are really harsh, you see, using abusive words, they will leave you. So that is even to Rasulullah. So you should differentiate your style, and I promise him to tell you in English. You should differentiate your style and the way you address, you see, non-Muslim as individuals and non-Muslims collectively. You see, when you speak about issue of the Muslim Ummah and individual Muslims, they need themselves, you know, to be closer to them, try yourself to be kind in order for them to listen to the Haqq. And the other issues is to praying in the masajid, whom the masajid is known to be run by Ahl Sunnah wal Jama'ah, from those who supporting the da'wah al Tawheed wa kufr al Tawaghit wa Nusrat al Jihad wal Mujahideen. So those brothers are, if these people like this, you should be close to each other. Because if you believe in the da'wah to establish Allah deen, and the method is the jihad fi sabilillah to izhar deen, so you must be, you see, the closer to them, to learn and be with them, especially if Allah subhanahu wa ta'ala facilitate to you, you see, somebody to be faqih or alim, or even access to the ulama of haqq. So what is really difficult with that? I think this advice from the brothers to you is acceptable. And obviously, he speak about style and means. The style and the means, all the time we do mistake, we have shortcoming, we need to correcting yourself with the best style and the means. He said here, Abu Khattab, he has some views, document on what... okay, you see, yani, the brother, he said, he's going to look to what has been said, and is going to be, you see, make sure whenever you correct yourself, you see, according to the Sharia, I'm sure Abu Ahmad, he is willing to help, and it's better for you to cooperate with Abu Ahmad than to have this opponent, especially he is on the same manhaj, inshallah. Okay, so you love the Masiha, you love the brothers, and so you could benefit a lot. Study Quran, study, you see, with them the Hadith, study with them the Fiqh, even Ahkam al-Salat. What wrong with you? This is not ask you for something wrong. I'm sure you can do that. At the same time, you see, your da'wah always look to the best style and means suitable for your situations in that region. After all, and the other issues, to call somebody bid'ah man and somebody jahil, this is not attribute of our Muslim brothers. It's not attribute at all. When you are not speaking about Haddad, Haddad, he even himself described Haddad to be somebody bad, somebody corrupted. Even himself, really, Abu Ahmad, he knows about all those Tawhut breaches everywhere. He knows that. Even himself, he knows how much it's really difficult, the situation of the Muslim Ummah. Okay? Shaykh, wallahi, we are differentiate between kuffar and Muslims. Fair enough, if you differentiate, but you are not succeed to get the best style and means, you see, adjust your style and means, especially when you address Muslims. So, why not commit yourself to study together and be in them with them in the halakha? By Allah, this is really, there's opportunities, I don't think you can find it here in Lebanon. Especially you are in Denmark. You see, brother Abu Ahmad, تعرف تماما أن الحكومة اللبنانية تتعاون تعاون خاص مع جهاز المخابرات الدنماركي. كانت حصلت حادثة معي هنا, أنا كنت كلفت بمهمة, ومهمة للأخ صدام رحمة الله عليه, ما أدري إذا كنت تعرفه. وهذا الرجل له أخ من الدنمارك, جاني أخ دنماركي طيب من لندن, وهو من تلاميذ الشيخ مقبل. فجاءني يميتها الأخ مراد وتكلم معي, ثم أراد أن يذهب, نعم أراد أن يذهب إلى منطقة التي يعني فيها الأخ صباح، وكنا قد رتبنا مع الأخوة، كان هناك عمل مرتبينه مع أخوة يعني لا أحب أن أذكرها الآن لأسباب فعلا أمنية، الأخوة ما زالوا موجودين، أننا كان في ترتيبات وكان في تهيئات، كان في استعدادات لوجود نواة للأخوة، وكنت أنا تحت الرقابة المشددة، وجاءني مراد يعني فجأة وجلس معي في البيت، وكنت أقيم مقابل منزل، تعرف من؟ الأخ الذي تعرفه أكثر إنسان مطلوب في لبنان هنا، أخونا الصباغ اللي هو المطلوب الآن وهارب، ولا أحب أن أذكر الأمر، كنت جاره بالبيت منزل البيت، فجاءني مراد وكنا تحت رقابة مشددة، وذهب إلى صباغ، وكنا قد ركبنا الأمر نحن مع صباغ، لكنه استعجل الأمر فتورط أنني وجدت نفسي في بيت الأخ صباغ، وصباغ يعني رحمه الله كان يحذرني من والده، والده له علاقة مع المخدرات، تصور رحمة الله عليه كان عنده مفاصلة حتى مع والده، فحذرني من والده أن علاقته مع المخدرات وضعيف نفسه قد يعني ينقل كلام، وجدت نفسي بالنهاية أن مراد قد استدرجني وذهب بي إلى بيت الأخ صبام دون أن أعرف، ووجدت نفسي في النهاية في البيت وكانت المخدرات مطاردة لي وللأخ مراد، وربطنا بعد تم توقيفي ومراد خرج وهرب من البلاد ومعه جنسية دنماركية، ثم بعدها للأسف مراد يقال فهم وظن بأنني لا أريد أن أتواصل مع صدام، مع أن التواصل كان موجود هو لا يعرف، وكان صدام يعني فيه من الخير صلى الله عليه تقبله من الشهداء وحول محاربة شديدة، لكن أحيانا يستعجل بعض الأخوة فنتورط ويتورط أخوة تانية. المهم طبعا الأخ مراد إنسان ثقة عندي، ولكن الثقة لا تكفي والإخلاص لا يكفي، يحتاج إلى علم وفهم الواقع، لأن الإخلاص من دون المتابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إخلاص بدعي، الإخلاص المتبدع الذي يتبع، يعني اليوم العمل الصالح بده متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقضي برسول الله ويكون إخلاصا لله عز وجل، فلا يكفي الإخلاص مع الجهل في الواقع والجهل بالحكم والجهل بخلفيات الأمور، ولذلك سبب مشكلة، ولكن الحمد لله الأخوة هنا تفهموها وعالجنا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة للأخوة أنا إن شاء الله سأعمل جهدي من طرفي أخي أبا أحمد، وأنا آسف على موضوع أنه توصف وتنعت بأوصاف والله لا أقبلها، هذا ما سمعته وما أنت عجزت أن تذكره لما فيه من إساءة لحتى لسان المسلم ولمسامع المسلمين، وهذه أقدرها فيك إن شاء الله، سأعمل جهدي مسؤوليتي أنني أصحح وأقوم وأرشد، وأنت من طرفك أنت الوعاء الكبير، خذ بيدهم إن شاء الله وحاول أن تجمعهم على طاعة الله وعلى حب الله وحب رسوله وعلى الأسلوب الذي هو يعني الأسلوب الدعوي الذي يساعدهم أكثر وأكثر في العمل إلى أن يهاجروا إن شاء الله. Why are you saying the truth? Sorry, Abu Ahmed said that when I ask him why don't I Ahmed then I see. Anyway, أتمنى الآن يعني أبو خطاب I pray to Allah that this meeting is a good meeting because the meeting is open our hearts. Wallahi, I was prepared myself for mubahala because I thought it could be somebody jani makhali. I was prepared myself for mubahala because I thought somebody would be ikhwani. But you put me in the front of somebody, he is really from Ahl Sunnah wal Jama'ah and studying, you see, with people whom we respect and we love most, if we really we could have that opportunities. And by Allah, if what Sheikh Abu Ahmed saying is true about your style and means, okay, and you are the only one who knows, I have no reason not to believe Sheikh Abu Ahmed. Abu Khattab, you should correct your own style and means. It is not the case, but he misunderstood. You see, show your case to him, يعني, and explain to him. إذا كان ما قاله أخونا أبا أحمد يعني هو توصيف لواقعكم عليكم أن تصححوا أنفسكم وأن تعودوا وتبتعدوا عما تقوم به وما تقولوه من ألفاظ حتى لا تتهموا بأنكم خوارج. نحن لا نكفر على القبلة بكبيرة. لسنا الخوارج، لسنا من جماعة ديار القدسي ولا من جماعة أبو حمام الرفاعي، لسنا من جماعة هؤلاء عبد الرحمن بن مخلف أبو مريم، لسنا هؤلاء يا أخي. هؤلاء كفروا حتى مشايخ الجهاد وكفروا العلماء وكفروا جميع الناس، لسنا هؤلاء كما تعلمون. وإن كان أنتم تظنوا أنفسكم أنكم على خير، بينوا للأخ يا أبا أحمد وتواضعوا لله عز وجل فيرفع الله منزلتكم، بارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أبو خطاب، you see, explain your case, and inshallah, there's no need to have this the titles. And I make it sure, inshallah, Abu Ahmed, he is going to open the floor when you sit together, speak together. And what wrong with the nasiha is correct. So if he think you are really having the bad style, show your case. If you think he is not really speaking the right things, explain. After all, there's no need to say liar. You see, the word liar is not attribute of a Muslim. It cannot be an attribute for a Muslim. So it is wrong to say to somebody liar. You see, and now if you say that's not true, okay, maybe give room. You leave room that maybe something else. I see. So anyway, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, brothers, look. I don't know what you're talking about now, Abu Khattab. If really what you said, and you believe in... Na'am. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Anyway, I'm not saying now, ya Abu Khattab, I'm not saying to you that is, you see, you are a liar, nor I'm going to accept to say it to the brothers, you are a liar. This is not acceptable, this is not attribute of Muslim. لا أقبل أن يقال عن مسلم كذاب وكاذب، هذه ليست صفة دائمة الإنسان. ممكن أن تقول هذا غير صحيح، هذا إساءة فهم، لكن كلمة كذاب يعني وصفته بأنها صفة متلازمة له، هذا كلام كبير يا أخي. أسأت الفهم يا أخي، أو أنا أسأت التعبير، يعني ممكن أحيانا أخطئ في اللغة، في الاستشهاد بآية بكلمة، هذا خطأ معروف وهذا وارد سبحان الله يعني. لكن لا يعني هذا إذا إنسان صححني بتجيب أنني أشعر بغضابة، ولكن إذا أسيء فهمي يعني ممكن يقول لي أنت أخطأت في هذه، لكن لا يصفني بالكذب ولا يصفني بالتبدع ولا يصفني مباشرة بهذا الأمر. يعني أنا خطأ. You see, if you are really believers, you are right, put your case and that's it. Wallahi Sheikh, if I would never make this debate if he was agree. I don't know. There's no debate is done. نحن لم ليس هناك debate. لم يقع بينهم مناظرة. سمعتم الآن؟ ما وقع هو استبيان من مواقف. What happened that both of us we have been verified our stand and وظهر بأن لنا موقف واحد، وإن شاء الله نكون أكثر على موقف واحد من أهل السنة والجماعة على النهج السلفي الجهادية ضد هؤلاء الطواغيت والكفار وأعوانهم من المثبطين والمخربين، هؤلاء الذين يحاربون أهل التوحيد والجهاد حتى ولا يناصرون الجهاد. أنتم من أهل النصرة، أنتم من أهل الذين ينصرونهم بالكلمة والمال. أما بالنسبة لموضوع حمل الدعوة، هو قال لكم لا بد أن تفرقوا بين حمل الدعوة لغير المسلمين وعلى المستوى الفردي، وبين حمل الدعوة إلى المجتمع الذي تعيشون فيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين موضوع أن تخاطب المسلم وتدعو المسلم. He said to you, you should differentiate between, you see, calling non-Muslims, you see, as individual to Islam, and even addressing the entire Muslims in the societies in your da'wah, and the style and means when you address Muslims. That's what really we agreed upon, me and Abu Ahmed now, and it was not debate, it was just clarification of our stand. And to be honest, I don't know. This is really what we agreed upon. And regarding the hijrah, I said yes. We said to the brothers, make hijrah. And we try to come to make hijrah, and people come to Lebanon, but then they have been arrested and been deported. Ask, you see, Abu Muwahhid in this room. Ask Abu Luqman. Ask Abu Izzuddin. Ask the brother Abu Yahya. All these people come here, they've been deported. They've been arrested and deported. So we did make hijrah. So it is really, he's saying that to make hijrah is true. But those who cannot make hijrah, if they are and make the muzahara with their own deen, that doesn't mean to make, when you make muzahara with the deen, you start to have hostility with the Muslims community. That's all issue. The implementation of the Sharia in Denmark mean to call for it, to invite it, because the Sharia is a system of Tawheed. The Tawheed has a system of life. Okay, this is the reason people don't understand. When you're talking about the Sharia, you are not really saying to the people, we don't implement it in our small community. That's not the case. You as individuals, you implement the Sharia as individuals. And you call for it, you see, when you're introducing Islam to the people as a complete system of life. That's called Nizam al-Tawheed, if you like. But he's saying about the issue of the project of the Sharia zone. He spoke about the issue of the Sharia zone. That style of the Sharia zone, and which he adopted in Britain, maybe is not suitable for Denmark. Because the style and means sometimes could be suitable for, is Mubah style and means, could be suitable for area, but not suitable other area. You see, could be suitable in Britain, but not suitable in Denmark, because the Muslim community situation is different, the reality is different. You see, therefore, I could be myself, my style, good in Morocco, but not good in Lebanon. Allah knows, it could be my style of da'wah, though the same, the Quran and the Sunnah, but the style and means, al-wasail, you see, and the style, al-sharif, but the method is divine method. As-salat, وَكَيْفَ تُصَلِّي is divine. أمر يعني أمر شرعي لا يمكن تبديله. فلذلك الواجب وكيفية أداء الواجب ثابت هذا تغير، ولكن الأسلوب والوسائل تتغير. يعني اليوم الجهاد قد يكون بالسيف، لكن الجهاد فرض. وموضوع أساليبه قد تكون بالليل بالنهار، قد يكون بالسيف، قد يكون بالمتفجرات، لكنها تختلف الأساليب من المباحات. This is from the general rules of permissibilities of the different styles and means in everything. But the fun to do and the way to do it is following the footsteps of the Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم is not disagreement about it, والله أعلم. Anyway, brothers, the electricity is going to cut off any time now. I was investing the time not to be cut off. Nobody knows. In Lebanon, welcome to Lebanon. We keep cut off all the time. الكهرباء انقطع في لبنان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. We cannot be called البدعة. This is the problem. But we cannot be called. يعني قضية أهل البدعة وصفكم بأهل البدعة معنى الناس لا تعرفهم. عندما يوصفكم أخ مسلم بوصف أهل البدع معنى أنه لا يعرفكم أو أنكم تبدعتم، واحدة من الاثنين. يعني one of two, either he does not know or you commit بدعة. And the same thing when you call him أهل البدعة, either he does not know him or okay, he commit بدعة. So the question, why do not know each other? Sit together, clear your heart, you see, and open your mind and ask Allah subhanahu wa ta'ala to open between both of you. That is much better. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala أن يفتح بيننا على الخير وأن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا ونحن في أمس الحاجة إلى الأخوة والعاملين والدعاة الذين ينصرون الجهاد والمجاهدين. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to be this meeting is for the sake of Allah sincerely. Anyway, take the mic. I'm sorry, brother Abu Ahmed, I take too much time, and sorry for the brothers who was writing, and maybe I'm not able to read, but anyway, Sheikh Husni, okay. Anyway, I leave you now. Take the mic.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي عمر، وهذا ما كنت أتمناه. هذه ليست مناظرة، إنما هو توضيح لبعض الكلمات ما وضحته أفلج الصدر، وهذا ما نحن عليه أيضا. الخلاف بيني وبينهم أنهم وقفوا في التلفاز وما شابه ذلك وتكلموا عن مسألة تطبيق الشريعة وكيف نفعل لو فعلنا كذا كذا وكذا، وهذا الأمر ينطبق إذا طبقت الشريعة، ولكن نحن لا نريد من الإعلام العام أن يقوم علينا في هذه البلاد. وأنت تعلم حالتنا أخي، نحن ندعو إلى الله ونريد يعني أن ندعو إلى الله ونريد المسلمين أن يعودوا إلى الكتاب والسنة، وهذا ما قلته صحيح. ما يصلح في بريطانيا ليس بالطبيعي أن يصلح في هذه البلاد أيضا. فكما تعلم بريطانيا كبيرة جدا والمتحات في بريطانيا أكثر، أما هنا المجتمع صغير جدا أخي، المجتمع صغير جدا، وحتى بعض الكلمات لابد للإنسان أن ينتبه إلى ألفاظه وكلماته، ولابد أن ينتبه لكل شيء يخرج من فاه. وكذلك في الكلام يعني هم الأخوة لما تكلموا في تطبيق شريعة زون كما سموها أو المناطق الذي يريدون تطبيق الشريعة ومن ثم يأخذون تطبيق الشريعة. نحن نطبق الشريعة في الدنمارك ولكن تطبيقنا للشريعة في الدنمارك واقف على محور واحد ألا وهو الزواج والطلاق. هل توافقني الرأي أخي عمر أم لا؟ وأنت أيضا في لبنان لا يوجد تطبيق للشريعة إلا فقط الزواج والطلاق. وحتى مسألة الطلاق للأسف أصبحت المرأة وفق القانون العربي وحتى هنا وفق القانون المراكز الإسلامية للأسف ما تسمى بالإسلامية تقوم بخلع الرجل من غير أن يتلفظ الرجل بكلمة واحدة. أما بالنسبة لأبو موسى الشيخ أبو أحمد can you explain how the prophet called for society to Islam and making amr bil ma'ruf and nahy an munkar please? Of course brother Abu Musa, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in English, and my English is not that good, but forgive me for this, for some mistakes I will fall because I have been talking in English for nearly 15 or 20 years. No problem, I will do it in English because I don't want you to call me a liar afterward, and I don't like this kind. And Abu Khattab, I would ask you to make an open apologize in the net as well, because you call me a liar and you disrespect me, and you did that over the SMS. About our prophet, he collected all his family first, and he talked them about tawheed, and that's what we must do. Our brother, we call for the tawheed, and we must call the tawheed. We must make al-amr bil ma'roof wa nahi an munkar. But al-amr bil ma'roof wa nahi an munkar, it depends if it's making in the hand, if we have the shawka or we have some physical stuff, we can do it. And the second one is with the kalima, and the kalima, me and Umar, we have the same. What about Nizam al-Tawheed? Which kind of Nizam al-Tawheed? Because the maturity of Tawheed is a lot, akhi. Which one you want me to talk about? Is this Sharia? Of course we have to talk about Sharia. The system of Tawheed, the whole one, of course we have. But the only one you can use in Denmark, our brother Abu Musa, is to call people to pray to Allah. This is the only one you can do, to call the people that they have to put only Allah in their heart, ya akhi. In Denmark you can't do this stuff and calling people to Sharia, the majority of Sharia. Are you agree with me, our brother Omar Bakri, or what? We can only talk about... طيب خير إن شاء الله.
بارك الله فيك أخي أبو أحمد. Let me now speak in English. ما شاء الله, you speak English. Me, if you speak no إنجليزي أخي. We used to say, sorry, I'm sorry from Syria. Me, if you speak no English. In the beginning. Regarding the issue of carrying da'wah to the society, all the Anbiya address the masses. But they start as well to call individual non-Muslim Tawheed from their own families. That is fard, wherever you are. You see, this is duty upon you. But when you come to address the masses and you call them to Tawheed, you are going to address their own problem of life. Obviously, change the munkar by force, mean by hand, that is need capability, need to have some strength. But to change it by your tongue, okay, that is to be capable for you to put your case strongly and to expose the evil. There's no one who could say, look, I cannot forbid evil by tongue. He can, you can do that. But what he's saying to you, that is what star and meats could be good for Britain, maybe it's not good for Denmark, because of the situation you are living, because of the number of the people there, because of the, you see, the close societies in Britain. We have masses of 5 million Muslims, even though now they start to become clamped down on them, start to be attacked. So we are not disagree, I hope, inshallah, Abu Ahmed never disagree with me, that to carry the call of Islam wherever you are and to combat good for being evil publicly is by exposing a man with those. The way he said, he exposing the issue of the elections, he rejected, he condemned the issue of the Haddad to come and call people to vote. So he did do whatever he can. If you can do more, I don't think he's going to disagree with you, but all that he's saying to you, watch on and the means, it could be affect, you see, other people in the area. So, but let me say to you, Abu Ahmad, something, if you permit me to tell you, if the people themselves have the Tawheed, and the Muslims who really study it and embrace Islam, they want to carry da'wah, they want to combat good for being evil, they want even to support the jihad and the mujahideen, so they have to do their own duties. Okay, the questions of Tawheed before Sharia, but the Sharia and the Tawheed are synonymous. When you say to call for the Tawheed, you to call people to La ilaha illallah. The people of La ilaha illallah, when they embrace Islam, they have to abide by the Sharia, they have to abide by all the ahkam and the wajibat by default. So, the call for Tawheed is the same like calling for the Sharia. But the questions, when you speak about the Sharia and start to speak, address publicly, that is where the confrontation got to happen. The Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was inviting a Muslim to Islam, did not cause any fight back on him. But when Allah ordered him, فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, proclaim publicly what I order you, that where the whole Quraysh start against them and start to tortures and they see and put Muslims under the pressures. Therefore, the issues of the marriage and divorce, what he's saying, because in Lebanon and all Arab countries, they say as long as there is nikah system, okay, in this Darul Hiddah, as long as there is nikah system, we are in, alhamdulillah, we have Sharia implemented. And that is really, it's same I can see in Denmark, I can see in Britain, but maybe you can do more, because Allah subhanahu wa ta'ala is bless you with situation, you can do more than that. You can be really more than the nikah and divorce, you can be speak about how Islam is so beautiful in terms of the economic system, social system, ruling system, foreign policies, for people to impress with that call, and maybe Allah will guide them to impress Islam. So here, you are introducing the Sharia to the people in order to see the system of La ilaha illallah, the system of which is the Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, or the divine way of life. That is really, as well as style of da'wah, is successful in Britain a lot. It makes a lot of people embrace Islam when we study the system of Islam. The system of Islam means we talk about ahkam of relationship between the man and the woman, and ahkam of marriage, ahkam of how to be good Muslims, the ahkam of trade, not to deal with riba, not to take mortgage, not to steal, not to lie. All these issues, different type of ahkam, is ahkam of the Sharia anyway. I don't think Abu Ahmad disagree with you about that. You see, you just speak about style and means of that particular project, the Sharia zone, which is really, he was worried about the firing back on the Muslims community because of the situation in Denmark. So if that's the case, I think you don't have really much difference. All that happened, you want to have just an understanding. I don't blame Abu Ahmed if he heard something bad about me and he condemned me. I don't blame. You see, the way I heard something bad about him, but I thought, I don't know who's Abu Ahmed, honestly, until now, I thought, you see, that is, I heard about somebody, Jami Madkhali, condemned the Mujahideen, condemned the Muwahideen, or condemned Sheikh Abu Qatada. You see, and that way he speak to me, is have no disagreement at all. He can go to Ghurfat al-Ansar, and he can listen to me. He can go to Ghurfat, you see, to the rooms, in the talks, whether you see, Sawra Islamiyya in Maghrib, whether even the member of Al-Asra, member of Al-Ansar, the member of Jabal Tariq, the members of Saud Jabal Tariq for the Mujahideen, the member of Ansar al-Sharia, you can go and listen, it's the same thing. What you hear from me now, and what you hear from him, is honestly the same thing. Maybe inshallah is better than me, but the most important things, you are carrying the da'wah to the society in Denmark in particular style and means. If you have been advised, really, don't take it to you, don't carry da'wah. No. Don't call society to the Sharia. You can, but he was saying to you, let the Tawheed first to the individuals, which is really, I agree. You individually invite individual Tawheed, but when you address the masses, even when you go to demonstration in Denmark, to support Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, is that call for Tawheed? That is defending the Sharia, because defending Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, you see, you are defending the Nabi of Tawheed. see, I think it's terminology problem. I think there is terminology problem when you are really talking, and that is the conflict of terminologies. It makes issues is really worse. Anyway, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. You see, you could, I apologize from anything which really I did not attack you personally, but I doubt if the person got to meet if it's Madkhali or Jami, alhamdulillah. Because I thought that he's going to be somebody, the Mashriya student. And to be honest, I was surprised to hear somebody is from Al-Tawheed wal-Jihad, subhanAllah, somebody Wahhabi Irhabi, and that's what we are calling for, that's what we are standing for. So I don't think really I'm going to permit myself to speak one word, you see, against people whom I believe, you see, I believe that we are, inshallah, on the same really manhaj. And may Allah make us firm on that and make it all sincere for His sake. And for the brothers, please, Brother Abu Khattab and other brothers in Denmark, I think personally, turn your page, forgive, you see, each other's, and admit, we can admit all ourselves, that is, I admit, I'm open for any mistake and error, but may Allah protect me and save me from that. Therefore, I will accept those who, you know, gift my error and mistake. Okay, now calling societies to Islam, continue, nobody going to stop you. I don't think, you know, Abu Ahmed is going to stop you, you see, from calling societies to Islam. After all, he's just advising you. All you, really, individuals, invite people to Tawheed, invite people to Islam. When you come out in the public arena, take into considerations the consequences of what you do or what you say, on what? On the remain who are minorities in that big societies. I can see their own really concern. For you, maybe so devoted, you want to do even without shawka, fair enough, because you are not changing by force, you are changing by word, and you can continue. Because an-nahy an al-munkar different than changing the munkar. Taghyir al-munkar bil-yad yakhtalif an an-nahy an al-munkar bil-lisan. That's why in the hadith said, on the heart to be rejected, wa dhalika ad'afu al-iman. Because at least you did something. You can't just sit down and do nothing. You have to forbid the evil. So, but people are confused about how you're going to change the evil. In societies, all the people are kafir. Okay? We say to you, forbid the evil, and that is your call for the Sharia to be implemented in Denmark. I don't think, the Baba, he said in the beginning, he said, nobody said to you the Sharia is not suitable for any place in the earth. Because the taklif for the man is in the fil ard. Nobody will say in the east, not in the west. Nobody will say that. You see, we are not Hizb al-Tahrir to make majal and non-majal. Alright? And so it is really, we don't have that. The taklif, wherever you are. But no doubt, area which is more effective is area where is Muslims country, where is Muslim, it's really people there. No doubt. I'm sure if Abu Ahmed can live in Medina and or live in Iraq or in Yemen, they will move. I will do the same thing if I have opportunity to be out on this area. Subhanallah. Okay, that is the area, it's really not on the Shia Zuna. No, we don't want to be in the Shia Zuna. Yes, the Sharia Zuna. Anyway, the Sharia Zuna is bid'ah. What means the Sharia Zuna? You're talking about a project you adopt as a talk, as an event. Okay, are you saying in that area, you are yourself at the style and means for people to listen to da'wah? I don't think you meant, because what they understood, that you're going to cut the head of the thief? No. Are you going to say to the people, going to destroy your shop if they carry alcohol? No. So you are not even going to attempt to do something like this, because you don't have the shock, you don't have the capabilities to do it. And if you attempt to do it without capability, it's a sin. Because the hadith says, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ. Whoever see munkar changed by his hands, فَإِن لَمْ يَسْتَطَعْ. If you don't have the capabilities, nor you are able to change it by your hand, he said to you, don't do it. Do it by your tongue. So you can see that mean, it's not about you said, I have the ambition to do it, but if you are not capable by your tongue. I don't think you have a problem with that. Anyway, Abu Ahmed, take the mic. I think after 3 minutes, you see, if it's cut off, forgive me, the cut off is not from me, it's from electricity. Jazakallah khair, take the mic.
أخي العزيز بارك الله فيك وجزاك الله الخير. بالنسبة للموضوع أنا ما تكلمت عنه ليس مسألة تطبيق الشريعة، ولكن أنت تعلم أننا في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين التطبيق الشرعي لا يكون إلا وفقا للزواج والطلاق وليس لغيره، وهذا الشيء تعلمه، ولكن نستطيع أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنحن نرد الأمر إلى الله والرسول، وهو التحاكم إلى الكتاب والسنة. ولكن هم الأخوة للأسف بدأوا في أمور جديدة تخرب على الناس الدعوة، وهم يريدون أن يفعلوا كما يفعل الأخوة في بريطانيا. وأنا قلت لهم: ما يصلح في بريطانيا قد لا يصلح هنا في هذه البلاد. يعني بعض الأخوة في بريطانيا، وقال أنا ما رأيت بعيني، ولكن قال لي أن الإنسان ممكن يضع ميكروفون أو سماعة في بيته ويسمع الأذان ويذهب والمساجد والنساء محجبات ومنقبات، والأخوة ملتحيين ويلبسون القميص، يعني شبه بجماعات صغيرة موجودة هناك ملتزمة. هذا الشيء أنا ما رأيته، ولكن قال لي بعض الأخوة عن ذلك الأمر، فقلت له: يعني هذا نعم ممكن. قلت: يعني هذا طيب ومحبب، فممكن الإنسان يفعل شيء هناك حتى يستطيع أن يخرج ما يستطيع، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يطبق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالشكل الإيجابي باليد؟ فقلت لهم: الأمر يتعلق في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاثة خصال: إما باليد، وإما باللسان، وإما بالقلب. فكثير من الأحيان الإنسان يضعف حتى عن الكلمة، للأسف حتى عن الكلمة قد يكون الإنسان مكبلا بها أو تحت ظروف لا يعلمها إلا الله. وأنت تعلم يعني شيخنا أبو قتادة حفظه الله ورعاه، لما طلبت منه الدولة البريطانية أن يتكلم في الصحفي الموجود في فلسطين، وتكلم وقال كلمته، وهذا كلمة الإنسان الأسير الموضوع في سجن الطواغيت. وكذلك المشايخ الذين أخرجوهم كذبا وبهتانا حتى يلقوا كلمات على مسمع الناس في السعودية فتحت التأثير، وقام عائد القرن قبحه الله وألقى عليهم الأسئلة وتحدثوا نيابة عن أهل الدعوة والجهاد في بلاد الحرمين وتكلموا الكلام وأرجعوهم إلى السجن. هذا الأمور يعني أنا أقول للأخوة: لا تستعجلون، لا يستعجلون في الألفاظ، ادعوا الناس إلى التوحيد وسموها توحيدا، ولا تستعجلوا بإطلاق كلمة الشريعة، لأن كلمة الشريعة الناس يفهمون كما أنت سمعت في مصر وغيرها، يعني قطع الأذن وقطع أصبع الرجل وغيرها من الأشياء، حتى في تطبيق الحدود لا يفهمون. ولذلك أنا أقول لهم دائما: استخدموا مصطلحات شرعية الناس تفهمها وليست منكرة على أذهانهم، حتى يطيب لكم الكلام وتستطيعوا أن تدخلوا هذا الدين إلى كل إنسان يحب الله ويحب الرسول. هل في كلامي خطأ أخي عمر؟ استخدام الألفاظ هذا لا يفسد للود قضية، ولكن أنت لما تدعو الناس للتوحيد وتسميه توحيدا هذا أفضل، لأن الناس آلفت هذه الكلمة. أما لما تدعو الناس وتقول نحن نريد تطبيق الشريعة، فالناس تفهم من هذا المفهوم أنك تريد تطبيق الحدود، وهذا معنى اتصل بي المئات من الناس يقولون: كيف هذا وكيف يفعلون، ورفعوا قالوا نحن نريد نرفع. قلت الأفضل عندما يتحدثون مع الدنماركيين، وهذا لسبب أن هؤلاء الشباب أخي لا يسألون من عنده خبرة في الساحة. يعني أنتم لما تقولون قولوا نحن نريد أن نمنع في مناطقنا، ليس لا تتكلمون عن الخمر ولا ما شابه ذلك، قل نحن في مناطقنا نريد أن نمنع العقاقير المخدرة، ونريد أن نمنع الأحزاب هذه الكريمينالز العصابات، نريد أن نمنع المخدرات ونريد نمنع العصابات. هل يستطيع أحد من الدنماركيين أن يرد عليهم؟ الإنسان أن يأخذ بألفاظ هي ليست قوية على مسامع سواء كان الكفار أو سواء كان المسلمين، يعني لأن البطش الذي يأتي من المسلمين أخي أشد وأنكل. فلذلك لابد أن يفهموا أنهم صغار السن وينقصهم الخبرة وينقصهم العلم بالأمور. يعني حتى لما سئل من قبل الصحفيين الشيخ أبو قتادة: هل أنتم يعني تريدون يعني تفعلون شيء في أوروبا؟ قال: نحن لا نريد أوروبا ولا نريد أهلها، بل نريد أن نرجع إلى بلادنا معززين مكرمين، ونريد أن نأتي إلى بلادكم فاتحين. نريد أن نأتي إلى بلادكم فاتحين. وهذا ما أراده الشيخ. أخي أبو خطاب، نعم سمعت الفيديو، وأنا أقوله لك هذا الأمر كان ما ينبغي أن يظهر هكذا. أنتم جماعة صغيرة جدا، وبهذا السبب يعني أقولها وأقولها على الملأ وأقولها للشيخ عمر أنكم أصبحتم منبوذين. وأنا أقولها يا شيخ عمر أنهم أصبحوا منبوذين، والناس بدأت الآن يعني تلصق بهم الأقاويل. ولذلك أنا قمت على جهد ونصحتهم وقلت هذا الأمر ما كان ينبغي أن يخرج بهذا، يعني أدعو الناس للإسلام، أدعو الناس للتوحيد، وقوموا بعملكم ولا تستخدمون العبارات هكذا جزافا. ولكن أنتم شباب، ما زال عندكم الوقت حتى تتعلموا وتدرسوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير، وأسأل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا. تفضل أخي عمر.
وفيكم بارك الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه النصيحة في ميزان حسناتك يوم القيامة. Brothers, I consider what the Sheikh Abu Ahmed said to be an advice, and now it's become clarifications for our position and his positions. I'm sure, at least from my side, I'm happy to all what I heard. Maybe the only things I may have really, I could say, different completely than the brothers on the issues of if you want to change Munkar by your hands, you need to have capabilities for that, which I agree with him. But by your tongue is subjective to the istita'ah from the person to the person. Because if he is not capable because he cannot do it, or he has problem with the police and you are capable, do it. But anyway, do not really cause biggest munkar, to cause another munkar will be bigger. Now, the question of the style and the means, he said to you the term sharia for the people, it is the issues of establishing hudud, cutting the hands, you know, lashing people, etc. That is in their own mind. Even that is in Muslims' country, when they speak about sharia, they say it is not to cut the ears of the people, which is not the case. So for you, if you make da'wah, make it clear, okay? Make it clear to the people. And the best way is to use the term which doesn't have confusions or doesn't misunderstood. Like, we don't use the word democracy. Do you know why? Because democracy is a deen of kufr. Okay, though people may use democracy as really to be free to practice or to choose or to worship, which is really for us democracy is deen of kufr. We don't use it. All right, but those he said to you, if the terms is really carry meanings, people misunderstood. In order for you not to become isolated and become really completely isolated, you know, speak it in a way people understand. Allah bless the people who speak, address the masses to their own level, in order people not to misunderstand you. So this is advice. This is nasiha. As far as your style of da'wah is concerned, obviously the brother disagrees with your style of da'wah. For me, I think that style of da'wah is suitable for the UK, and I was in the UK, this area called Dewsbury. In fact, Dewsbury is majority Muslim. In every salat, Akhi Abu Ahmed, in Dewsbury, few thousand people on the jama'ah, people. You're talking about 2,000, 3,000. Area like this to have pornography shop, and the 90% are Muslims, is wrong. It's wrong to have pornography magazine. It's wrong to have alcohol. Why? Because the majority are Muslims. So you are living between Muslims. So you are living there between the Muslims. So this is really the situation there is much better to have Sharia zone area. So even though Muslim, when they come, they respect the fact that the majority neighborhood is Muslims. Okay? And the same thing is happening in other area. You see, therefore, maybe choose area the majority are Muslims and try to speak. Regarding the terms, as Baba said to you, be careful from the terms. However, after I said that, Baba Abu Ahmed, there's one thing I would like you to accept advice from me. You see, all of us, we're doing our best to seek knowledge and we do our best to learn about Islam, and alhamdulillah, we always believe we are just, you see, small Sharia students. And as Sharia, you know, small, Tawaydubu Ilmin, Omar Bakri, I think the issue of the da'wah to carry da'wah to society, as long as you're following Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam footstep, as long as you have all the, you see, the condition, prerequisite condition the Sharia has defined, and the sincerity for the sake of Allah, I think, if I cannot do something because I'm weak, or I think it's not good, and somebody, he can do it, okay, maybe because he thinks he's strong, this ijtihad, I must accept the ijtihad here by the meaning his effort, it could be more than me. Somebody lazy, for example, imagine now I'm lazy and somebody is really full of energy. I cannot myself condemn him because of his energy. I cannot. I'm not saying to you, no, you that. No, no. I'm saying to you, sometimes it could be the situation, it could be the situation, some people are really good, the culture and this, but people don't like the Ustah and me. So the fact they become non-Muslim, they become isolated, does not make them really bad people. Because that's what makes the Anbiya. The Anbiya was isolated, the old people reject them, and even the old family reject them, and that's what happened, they're driven out on Hijrah. Okay? But as long as, based on the Quran and the Sunnah, as long as for the conditions and the prerequisite conditions and the means and the asbab of the Sharia, I think after that, the style and the means is subjective, and may Allah subhanahu wa ta'ala make that advice as long as according to Islam, no doubt about that. Not from their own head. You see, I don't think anyone will carry da'wah from his own head. And if I'm going to follow up now, they see the da'wah inshallah. And if somebody carry the da'wah from his own head, that's that means he's not a person who is worth to be called Muslim. Because he follow his own hawa and desire, that is Abdul Hawa. So instead to be Abdullah, he become Abdul Hawa. I don't think you know the brothers to do that, honestly. But I am going to observe, you see, the da'wah is being fulfilled properly, and I don't think the brothers, they're using their own ration and head, rather they follow divine text as far as I'm aware about it. But now you give me realities which you experience, I'm going to deal with that. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. My advice to all of you, love each other for the sake of Allah. Even if the brothers, they are not people whom ulama, they are just people who want to study their own deen in order to be able, you see, to fulfill the fard. Nobody said in order to carry da'wah you must become alim. You may be carry fiqh and you are not faqih, maybe. And you may carry fiqh to who is more knowledgeable than you. That's why the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the highest alim. Yet nobody is on the ilm of Rasulullah. They carried, they who are less than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the ilm to somebody else, alright? And they may be carried to somebody else who is less or maybe is higher. وَرُبَّ حَامِلُ فُقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلُ فُقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهْ مِنْهُ. This is really could happen. But my advice to them, to listen to those who are ulama, and to keep looking, seek knowledge from all the ulama. And my advice to myself is to keep seek knowledge and fulfill the footstep of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and to make it sincerely for his sake. وَآخِرْ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن عن ما قلته أن يكون في ميزان حسناتك. ما ذكرته لك بأنهم ليسوا طلاب علم، ما قصدت بذلك أنهم حتى العربية لا يفهمونها، وإنما يتلقون الكتب باللغة الإنجليزية، وأنت تعلم أن الذي يترجم الكتاب إلى لغة أخرى فهو يترجمه على حسب فهمه، فإن كان مدخليا فهو يترجمه على حسب فهمه المدخلي، وإن كان مرجئا فهو يترجمه على حسب الإرجاء الذي وقع فيه. وأنت تعلم أن لو جئنا بأحد الشباب وجئنا بالعقيدة الطحاوية وجلسنا ومررنا على مسمى الإيمان عند أهل السنة، وكان الذي يدرس العقيدة الطحاوية يدرس كما درسه صاحب العقيدة الطحاوية، فسوف يخرج عندنا طلاب مرجئة من مرجئة الفقهاء، وأنت تعلم هذا الشيء، فلابد من التبيين والتبصرة بما يس انديد الله يرضى عليك. فلذلك يعني لابد من لهؤلاء الناس أن يتعلموا اللغة العربية، وهذا ما أنصحهم به. أنصحهم بأن يتعلموا العقيدة الصحيحة بفهم سلف الأمة، ليس أن يلتقطوا من الكتب ويظنون. يعني الذي خرج عندنا، خرج عندنا بعض الخوارج أخذوا كلام لمحمد بن عبد الوهاب وكلام لابن بطين وغيره من الدرر السنية وأنزلوه على واقع المسلمين، فحكموا بأن المسلمون الآن كلهم كفار ولا يوجد على وجه الأرض إلا هم وبقية أخرى. ولذلك يعني أنا أتمنى من هؤلاء، وأنا أقولها لهم جميعا، عليهم بتقوى الله وعليهم بأن يحرصوا أن يتعلموا الدروس، يعني لا يجعلوا يعني إذا خرجوا بشيء أن يسألوا. هؤلاء الشباب أخي للأسف يعني يقيمون بالصور ويجلسون كطلبة علم ويتقدمون بالكلام، وتجد يضع لك العلم الإسلامي والسيوف وما شابه ذلك. هذه البلد أخي يوجد أكرمك الله 5 ملايين بشر وست ملايين كلب حشاك، فأنتم يعني وهذا البلد يعني من أدناه إلى أقصاه عنصرية، وهم يعني يتلقطون أي كلمة تخرج من الشباب. يعني نحن الآن أنا بالنسبة لي، وهذا أنا الكلام أقوله عن نفسي، أنا أوظف نفسي لتوعية الجيل المسلم وأفهمه العقيدة الصحيحة وأفهمه عقيدة أهل السنة والجماعة وفق الكتاب وفق السنة، وأنا أعلمهم أيضا على مسألة الولاء والبراء وعلى نبذ الشرك. شيخ إنترنت أكون خير إن شاء الله. نعم لا بأس. أخي أبو موسى، according to what you're writing, you are reading in Urdu the Aqidah book, etc. But you have to read in Arabic because the Asl is Arabic, the Quran is in Arabic. Whatever, then you have to study in Arabic, not studying in other way, because the other way will destroy you, brother. Sheikh Omar, he is not here, and the meeting is closed. It's not a debate, it's like meeting. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me and forgive you and forgive everybody. And as you know, we have Maghrib soon. I hope our brother who lives in Timbia, they go to the masjid and pray there, as Omar Bakri told you before. But I hope you will show up to the Salah there and be with the Muslims and show yourself between the Muslims, not avoiding being with the Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.